اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في معرفة حصة كل واحد من المالكين من الثمن. الطريقة التي ذكرها المصنف هي عبارة عن أن يقوم كل من المالين منفردان، ثم يؤخذ بنسبة كل منهما إلى مجموع القيمتين، إلى مجموع القيمتين. ومن هنا يظهر أن الطريقة الأولى التي يذكرها المصنف ليس فيها إلا تقويم واحد، تقويم لكل واحد من المالين، باع كتابا وقلما، واضح، كتاب ملك له والقلم ليس ملكا له، باعهما. فإن أجاز المالك باعهما بعشرة، أجاز المالك، نجي نقول بأنه ماذا يستحق المالك من الثمن وماذا يستحق البائع من الثمن. إذا ما أجاز المالك رد المالك، فأيضا نقول أنه ماذا يستحق البائع من الثمن وماذا يستحق المشتري من الثمن، لأن المشتري لم يسلم له جزء شنو المبيع، فماذا يرد إليه من الثمن. يقول الطريقة هي هاي، نقوم القلم ونقوم الكتاب، ثم نعطي المالك ماذا من الثمن، نسبة ماله إلى ماذا، إلى مجموع القيمتين، مجموع القيمتين. واضح مثال السال كان كلش واضح اللي ذكره. إذا كان باعهما بثلاثة دنانير وكان قيمة أحدهما قيراط كما مثل ابن إدريس، وقيمة الثاني شنو؟ قيراطان، وقيرط، وقيراطين زقد ثلاثة قراريط. فاللي نزيد نطي ثمنه يا مال، إذا أبو قيراط فناخذ نسبة قيراط الثلاثة زقد ثلث، فنطي من الثمن شنو؟ دينار. أبو قيراطين اللي قدرنا ماله بقيراطين، نريد نطين من الثمن، نطيج قد دينارين، لأن نسبة قيراطين إلى ثلاث قراريط هي قد نسبة ثلثين، نطي هاي النسبة من الثمن دينارين، وهكذا في الباقي. هاي الطريقة. خب يجي يقول بأنه وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال ويقسط المسمى على القيمتين. يقول يفهم منا على القيمتين يعني على قيمة كل منهما، يعني على قيمة كل شنو؟ كل منهما. ولعله أيضا نرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا. هاي عبارة الشرائع والقواعد واللمعة لها تفسيرين. تفسير الأول هذا اللي سيجي مصري يبطل عليه، تفسير الأول يقومان جميعا يعني تفسر يقوم كل منهما منفردان كما قلنا، يعني يقوم كل منهما شنو منفردان، يعني يقوم الكتاب منفردان والقلم شنو منفردان، ثم يأخذ نسبة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، بهاي النسبة يأخذ من الثمن كما قلنا، قد تفسر بهذا التفسير. ثم يقوم أحدهما، ولذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد. يقول المحقق الثاني فسر عبارة الإرشاد المتقدمة، فسرها بهذه العبارة، يعني شنو؟ هم قال يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، فإذا هو يفهم من عبارة الإرشاد هذا المعنى. فإذا هذه العبارة مقصود بها شنو؟ الطريقة الأولى، وهي أنه يقوم كل منهما منفردا ويأخذ بالنسبة بالبيان اللي ذكرناه، حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين. هاي عبارة الإرشاد، تقسيط المسمى على شنو؟ على القيمتين. هاي عبارة الإرشاد. طريقتها ماذا هو؟ هذا فسر بها العبارة ما الشرايع، يعني يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، يقومان جميعا ثم يقوم شنو؟ أحدهما، فيؤخذ بقيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. هيك تفسر. لكن الإنصاف يقول المصنف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب، يا كتب يعني اللمعة والشرايع وشنو بعد والقواعد العلامة، لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر. مصنف يريد يقول أن الموجود في عبارة الشرايع واللمعة والقواعد يختلف عن الموجود في عبارة الإرشاد. اصلا هؤلاء يشيرون الى طريقة اخرى للتقويم غير ما يشير اليه العلامة في ماذا؟ في الارشاد. لاحظوا العلامة في الارشاد كما قلنا يقول ما كل تقويم واحد لكل منهما، فقط تقويم واحد لكل منهما، ثم يؤخذ بنسبة كل واحد منهم الى شنو؟ الى مجموع القيمتين، الى مجموع القيمتين. فما كل تقويم واحد في عبارة الارشاد، بينما الموجود في عبارة الشرائع والقواعد واللمعة تقويمان يقومان جميعا، هاي واحد، ويقوم كل واحد شنو؟ منهما. يقول هاي يستفاد منها طريقة اخرى، وحاصل هاي الطريقة هو هذا، ان يقوم كل منهما منفردا ثم يقومان جميعا، يعني شنو؟ مجتمعين، ثم يؤخذ بنسبة كل واحد منهما الى شنو؟ الى قيمة المجموع، مو الى مجموع القيمتين. وفرق بينهما، بالطريقة الاولى كنا نقول ناخذ بنسبة كل واحد منهما الى مجموع القيمتين، مجموع القيمتين، مقومنا هذا القيراط، هذا قيراطين، مجموع القيمتين ايش قد؟ ثلاثة، بلا حاجة الى تقويمهما مجتمعين، هو مجموع القيمتين، ناخذ بنسبة هذا الى مجموع القيمتين. بينما بالطريقة الثانية لا، نقوم هذا منفرد قيراط، نقوم هذا منفرد قيراطين، ثم نقومهما مجتمعين، قيمتهم مجتمعان قد تختلف عن مجموع القيمتين كما هو واضح، قيمتهما مجتمعان قد تختلف عن مجموع القيمتين، قد تصير أربعة، قد تصير اثنين، قد تصعد، قد تنزل، كما سيأتي مفصلا. في بعض الأحيان الهيئة الاجتماعية لها دخل في زيادة القيمة، بعض الأحيان الهيئة الاجتماعية لها دخل في نقصان القيمة. فيقول نقومهما مجتمعان ثم نأخذ بنسبة كل واحد منهما إلى قيمة المجموع، مو إلى مجموع القيمة كما في الطريقة الأولى. واضح؟ فلو فرضنا أنهما قومناهما مجتمعان وكانت قيمتهم زيادة أربعة، خلنا نفترض أن الهيئة الاتصالية لهما واجتماعهما له دخل في زيادة القيمة، فقومناهما بماذا؟ مجتمعين بأربعة. يقول نأخذ نسبة هذا شقد قومنا؟ واحد، نسبة واحد إلى أربعة شقد؟ ربع. فنأخذ من الثلاثة شقد؟ إذا الثمن ثلاثة، ثلاث دنانير، نأخذ ربع ثلاث دنانير. واضح؟ يقول الظاهر من عبارة الشرائع هو هذه الطريقة، مو ذيش الطريقة. قال إذ لو كان المراد من تقويمهما تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما، لأن الموجود في عبارة الشرائع هذا الموجود يقومان جميعا ثم يقوم احدهما. يقومان جميعا اذا فسرناه يقومان مجتمعان فصار على غير طريقة الارشاد. يعني في الارشاد ما كل يقومان مجتمعان. اذا فسرناه يقومان جميعا يعني يقوم كل واحد منهما يقول هذا بعد يقوم احدهما بعد ذلك يقول استدراك زائد كون ما له معنى اصلا. لانه يقومان جميعا يعني يقوم كل واحد منهما بعد ذلك يقول يقوم احدهما زائد يصير ما له معنى. فاذا يقومان جميعا لابد ان يريد به شنو؟ يقومان مجتمعان ثم يقوم كل واحد منهما شنو؟ منفردا. هاي طريقة اخرى غير طريقة شنو؟ الارشاد. فاذا تفسير عبارة الشرائع والقواعد واللمعات بما يوافق عبارة الارشاد يقول هذا خلاف الظاهر. لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج الى قولهم ثم يقوم احدهما ثم تنسب قيمته بعد ذلك. اذ ليس هنا بناء على الطريقة الاولى يعني بناء على عبارة الارشاد ليس هنا الا امران فقط في الطريقة الاولى تقويم كل منهما واحد ونسبة قيمته الى شنو؟ مجموع القيمتين. بينما في عبارة الشرائع لا اكو ثلاث امور تقويم كل منهما تقويمهما مجتمعين ثم نسبة قيمة هذا المال الى قيمة المجموع. فالظاهر ارادة قيمتهما مجتمعين في عبارة الشرائع اللي هي الطريقة الثانية للتقويم ارادة قيمتهما مجتمعين ثم تقويم احدهما بنفسه ثم ملاحظة نسبة قيمة احدهما الى ماذا؟ الى قيمة المجموع مو الى مجموع القيمتين الى قيمة المجموع. ومن هنا طبعا الفرق بينهما واضح جدا في يعني في الخارج واضح قد يختلف باختلاف الامثلة. ومن هنا انكر عليهم جماعة عليهم على من يعني على صاحب الشرائع وصاحب اللمعة وصاحب القواعد انكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد اطلاق القول بذلك. ولذا جاءوا جماعة الى هؤلاء وانكروا عليهم اطلاق هذه الطريقة قالوا ان هذه الطريقة في بعض الاحيان قد تستلزم ماذا؟ تستلزم الإجحاف بأحد الطرفين واضح؟ تستلزم الإجحاف بأحد الطرفين وذلك يتحقق فيما إذا كان الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة شنو؟ في زيادة القيمة واضح؟ إذا كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة فعندما نقومهما مجتمعين راح يرتفع شنو؟ السعر راح يصير أزيد بكثير من قيمة شنو؟ من قيمة المجموع من مجموع القيمتين أكثر من مجموع القيمتين فراح يصير إجحاف كما يمثل. لاحظ المثال نقرأ قال اطلاق القول بذلك قال هذه الطريقة قد تصح في الأمثلة العادية لكنها لا تصح فيما إذا كان الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي باب وزوجي خوف. إذا فرض تقويم المجموع بعشرة مجموع المصراعين زيد عشرة زين وتقويم أحدهما بدرهمين تقويم المصراع هذا واحدة درهم اثنين وهذا واحدة أيضا شنو اثنين وكان الثمن شنو خمسة وكان الثمن شنو خمسة. فإذا فرضنا أن المشتري هو الذي شنو رجع بالثمن، واضح؟ ماذا يستحق من البائع المشتري؟ فيما لو فرضنا أن مالك المصراع الآخر ما أجاز بيع مصراعه، فقد صار من البائع الفضولي هو مصراع لملكه بائع المشتري. المشتري قد دفع الثمن قد هو قلنا 5، وطالب المشتري بأن يرجع لما يقابل المصراع الذي لم يجزه مالكه، ومن حقه أن يسترجع من الثمن إيش قد يرجع من الثمن. واضح؟ خب نجي نقول أن مصراع الذي المال الذي لم يجزه مالكه إيش قد قيمته؟ 2، بينما قيمة المجموع إيش قد؟ 10، يعني إيش قد نسبته؟ 5. فإيش قد يرجع المشتري من الثمن؟ 1 من 5 دراهم. إيش قد يبقى للبايع؟ 4. يقول أصل إجحاف بالمشتري، واضح؟ هذا إجحاف بالمشتري. بينما على الطريقة الأولى شو نسوي؟ نقول قيمة هذا المصراع إيش قد؟ 2. هذا إيش قد؟ 2، مجموعهم إيش قد؟ 4. نسبة 2 للأربعة إيش قد؟ 0.5. بهاي النسبة يأخذ من 5 إيش قد يعني؟ 2.5 يأخذ، ماكو إجحاف. قال فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه، أي إلى الثمن، كنسبة 2 إلى 10، اللي هي نسبة 5، استحق من البائع 1 من 5، فيبقى للبائع 4 في مقابل شنو؟ المصراع الواحد اللي هو ملكه. مع أن البائع لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر، أعني زيد 2.5، ما يستحق أكثر من 2.5. أما أن نقي 4 يقول هذا زايد، وإجحاف بماذا؟ إجحاف بالمشتري. والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير، ملك الغير منه يعني في العين المباع فضوليا، المصراع الذي بيع فضوليا اللي هو ملك الغير، إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع شنو؟ مع الإجازة. إذا أجاز الغير مالك المصراع الثاني يستحق ماذا؟ يستحق أي حصة يستحق؟ يستحق 2.5. هذا يبطل من الثمن أيضا لماذا؟ بمقدار ما يستحق المالك لو أجاز هذا شنو؟ هذا العقد، اللي هو بنظر المصنف جد 2.5. أن العقد أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بصحب حصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة يبطل بهاي النسبة ب2.5، يبطل مو يبطل بماذا؟ بيقول لي بيش؟ ب1، بعد رجع للمشتري شنو؟ دينار واحد أو درهم واحد. ويصح هذا البيع يصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك الجزء شنو؟ الجزء الآخر. ويصح البيع في نصيب المالك، يا المالك يعني البائع الفضولي اللي هو مالك المصراع الآخر، مالك الجزء الآخر من المبيع، يصح فيه بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك شنو؟ الجزء الآخر. إذا أجاز المالك الجزء الآخر هو هذا البائع الفضولي، ماذا يأخذ؟ يأخذ 2.5. وإذا كم يأخذ 2.5؟ إذن هو يصح له 2.5 ويبطل في ماذا؟ في 2.5 مع عدم إجازة الآخر. هذا ولكن الظاهر أن كلام الجماعة، جماعة منهم ذولا صاحب الشرائع وصاحب اللمعة صاحب القواعد العلامة، إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة، ولا شنو الغالب يقول أن لا تزيد قيمة المجموع عن مجموع القيمتين. عادة إذا باع كتاب وقلم قيمة هذا 5، قيمة هذا 5، تبيع مجتمعان أيضا شنو؟ 10. عادة لا تزيد قيمة المجموع عن مجموع قيمتين ولا تنقص عنه. فهم حملوه على الغالي فقالوا ماكو فرق بين الطريقة الأولى وبين الطريقة شنو؟ الثانية. يأخذ نسبة قيمة كل واحد منهم إلى مجموع القيمتين هي الطريقة الأولى، أو يأخذ نسبة كل واحد منهما إلى قيمة المجموع، لأنه لا فرق بينهما. على كل حال النسبة هي نفس النسبة، الغالب هو هذا. فينزل كلامهم على الغالب، إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من تقويمهما أو لا. نتصرف في ظهور كلامهم، تقويمهما جميعا نقول مقصودهم تقويم كل منهما منفردان، كما تقدم طرحه تفسر خلال ظاهرها تقويمهما جميعا يعني تقويمهما مجتمعين، مو تقويم كل واحد منهما شنو منفردا على خلاف الظاهر، لكن نحن لا على خلاف الظاهر. او يراد مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردان، ويراد من تقويم احدهما، مو قال تقويمهما جميعا ثم تقويم احدهما، تقويم احدهما شنو معناه؟ يقول يراد من تقويم احدهما ثانيا يعني ملاحظه قيمته مع مجموع شنو؟ مجموع القيمتين حتى تنطبق على الطريقه الاولى. هذا هو خلاف الظاهر. واضح شنو خلاف الظاهر؟ بقول تقويم، ما يقول ملاحظه. احنا نحمل هذا التقويم على من؟ على ملاحظه قيمة كل واحد منهم إلى مجموع قيمة، ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين. وإن لم نحمل كلامهم على الغالب أو على هذا المحمل، وأبقينا كلامهم على ظاهره اللي هو نسبة قيمة كل واحد منهم إلى قيمة المجموع، يقول يلزم أن إشكال مو فقط حينما يكون للاجتماع دخل في زيادة القيمة، وإلا هذا يقول نقدر نحله واضح بحل قد لا يكون مرضي لكن يحل المشكلة، ولكن يتوجه إلى إشكال أكثر وهو فيما إذا كان للاجتماع داخل في نقصان القيمة مو زيادة القيمة. يقول في بعض الأحيان الاجتماع يكون له داخل في نقصان القيمة بحيث يؤدي الاجتماع العوض والمعوض عند شخص واحد كما سيمثل. قال وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم، كلام من؟ كلام هؤلاء يعني الطريقة الثانية، لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة واضح التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع. يقول يمكن في حالة الزيادة أن نلتزم بأن نأخذ النسبة لصالح المشتري، يعني ندخل النقيص على من؟ على البايع، بأن هناك بدال ما نعطي للمشتري درهم نعطي للمشتري 4 ونعطي للبايع قد درهم 1 واضح. للمشتري نعطي 4 هناك لأنه هو قيمة المصراع الأول إزقاد 2، المصراع الثاني أيضا قيمة إزقاد 2، مو المصراع الثاني أيضا قيمة إزقاد 2. هنا نلاحظ البايع، نقول البايع مصراع اللي من إزقاد 2 نسبته إلى 10 هي قيمة المجموع، مو إزقاد 5، فنعطي للبايع من الثمن 5، يعني ايش قد نعطي؟ درهم 1، الباقي لمن نعطي؟ للمشتري. قاعد تلاحظون؟ مو نلاحظ ان المشتري اللي يرجع بالثمن ايش قد نطيف نقول قيمة مصراح ايش قد المصراح الذي لم يسلم له ما جاز المالك قيمته ايش قد اثنين نسبة اثنين للعشرة ايش قد خمس فنطي للمشتري خمس لا نلاحظ من طرف البايع نقول هذا البايع ايش قد الى حق بالثمن الى حق درهم واحد لان مصراعي يساوي اثنين ونسبة اثنين من العشرة اللي هي مجموع قيمة المجموعة زائد نسبة الخمس فنطي درهم واحد والباقي نطي لمن للمشتري يقول هذا يمكن ان نقول به لماذا يقول لان البايع ماكو مشكلة بالنسبة له البايع اذا كان عالم بانه هذا هو باع ما يملك وما لا يملك وهو اقدم على هذا الضرر خلي الضرر واضح اذا كان مو عالم نقدر نجبره بالخيار وامثال الخيار فما بي ضرر على المشتري ما بي حيف على المشتري يقول يمكن وان كان بعيد لكن يمكن الالتزام بهذا الشيء النقل يقول مو بهذه الصورة صورة ما اذا كان الاجتماع داخل في الزيادة وانما النقل الاساسي فيما اذا كان الاجتماع داخل في شنو في النقيصة قال يمكن القول لا يحتاج الى النقل بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وان كان ضعيفا باخذ النسبة للمشتري يعني لصالح المشتري بين قيمة احدهما المنفرد وبين قيمة المجموعة بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث تكون قيمة احدهما منفردا مثل قيمة المجموعة وازياد قيمة هذا وحدة عشرة وقيمة المجموعة عشرة واقل ثمانية يقول لنا المشكلة فإن هذا فرض ممكن مو محال ممكن يقع كما صرح به في رهن جامع المقاصد وغيره غير جامع المقاصد فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة اللي طرحوها الجماعة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن كما يمثل هذا المثال كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعين عشرة وقيمة كل واحد منهما منفردة أيضا شنو عشرة الجارية وحدة تنباع بعشرة لكن هي وابنها تنباع كلها شنو أيضا بعشرة يعني أكو مشكلة عندها ابن وعندها يعني لوازم ابن وحضانة ابن وامثال هذه الامور ارتباط اكو تقل قيمتها الجارية وحدها لها قيمة بينما مع اجتماعها مع الاخرى تقل قيمتها يكون قيمة المجموع مساوي لقيمتها شنو منفردة خب اذا جينا هنا نريد نطبق هذا شو نسوي الطريقة الثانية اذا نريد نطبقها شو نقول نقول ان قيمة الجارية منفردة عشرة وقيمتهما مجتمعان ازقد ايضا عشرة واضح فهيش بعد مرجع كل شيء مرجع مماثل بعد يصير واضح بعد ماكو نسبة هو مماثل الى عشرة وعشرة تهاتر يصير وحينئذ يجتمع الثمن والمثمن عند شخص واحد قال كما لو باع جارية مع امها قيمتهما مجتمعين عشرة وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة باعهما بماذا بثمانية فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين هذا اشتباه الظاهر كما نبه للمعلقين المحشين مو إلى مجموع القيمتين وإنما إلى شنو إلى قيمتهما مجتمعين هذا يعني هو يبدأ يقول الطريقة الثانية ما ينسب قيمة إحداهما إلى مجموع القيمتين هذه الطريقة الأولى وإنما ينسب قيمة إحداهما إلى شنو إلى قيمتهما مجتمعان اللي هو عشرة كما مثل هو فهذا اشتباه أو نفسرها بأن قيمتهما بنحو الاجتماع هذا المقصود بها إلى مجموع القيمتين قلنا الأصح إلى قيمتهما مجتمعان نسبة الشيء إلى مماثله 10 إلى 10 نسبة الشيء إلى مماثله، فرجع بكل الثمانية. فيرجع صاحب الجارية يرجع لماذا؟ بكل، يسترجع كل الثمن. إذا استرجع كل الثمن معناه شنو؟ معناه اجتمع عنده الثمن والشنو؟ والمثمن. المشتري يرجع بكل الثمن، واضح؟ ومعناه أنه اجتمع عنده الثمن والشنو؟ والمثمن، يعني خذت جارية وخذ الثمن مالتها أيضا واجتمع عنده، ولم يسلم للبائع شيئا. قال فرجع بكل الثمانية. لماذا؟ لأن نسبة العشرة اللي لم تسلم له إلى قيمة المجموع هي نسبة المماثل إلى شنو؟ إلى مماثله. وكأن من أورد عليهم ذلك، أورد عليهم بالنقض، إذا كان الاجتماع له دخل في الزيادة، يقول من أورد عليهم بذلك غفل عن ماذا؟ عن هذه الصورة، على النقض عليهم بصورة النقيصة، غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن، أو كان هذه الحالة صورة النقيصة غير ممكنة وغير متحققة لذا تركها. فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمة. بعد هذا لا يتأثر لا بالنقيصة ولا بالشنو ولا بالزيادة. فإن قلت هذا الإشكال في الحقيقة إشكال على كلتا الطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية، لكن فيما إذا كان للاجتماع دخل في الزيادة. مختص هذا الإشكال بما إذا كان الاجتماع له دخل في زيادة القيمة، يقول كلتا الطريقتين غير صحيحة. فإن قلت إن المشتري إذا بذل الثمن في مقابل كل منهما، يقول المشتري المسكين عندما دفع الثمن لم يدفعه في مقابل هذا وهذا وحده، وإنما دفعه في مقابل كل منهما مجتمعين، يعني دفعه في مقابل في كل منهما مع وصف اجتماعهما. واضح؟ بحيث تكون الهيئة الاجتماعية لهما إنها جزء من الشنو؟ من الثمن، وقسط من ماذا؟ من الثمن، دفعه في مقابل كل منهما مجتمعين. المشتري دفع الثمن في مقابل ذلك، دفع الثمن في مقابل كل واحد منهما بنفسه، ودفعه في مقابل اجتماعهما، بحيث وصل الاجتماع له قسط من الثمن يقابل بجزء من الثمن. إن المشتري إذا بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف يعني وصف الاجتماع لم يبق له، ما بقى على هذا الوصف. لماذا؟ لأن المشتري بطل البيع في ماذا؟ في أحدهما، لم يسلم له إلا أحد مصراعي الباب اللي هو ملك البائع شنو؟ الفضولي. واضح؟ سواء أجاز المالك أو رد المالك، مالك المصراع الآخر، لأنه إذا أجاز فحينئذ يكون الثمن علما له، إذا رد أيضا يكون الثمن علما، يكون يرجع الثمن إلى المشتري. المشتري لم يسلم له إلا أحد المصراع، هيئة الاجتماع لم تسلم له، وهذا الوصف لم يبق له مع رد مالك أحدهما، مع رد المالك المصراع الآخر، فيرجع المصراع المن إلى مالكه. فالمشتري لم يسلم له مصراعان مجتمعان، وإنما سلم له شنو؟ مصراع واحد اللي هو ملك البائع الفضولي. فإذا وصف الاجتماع راح من المشتري، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة وهو درهم واحد، فالزيادة ظلم على المشتري. يقول على الطريقة الأولى اللي اختارها المصنف يقع الظلم والإجحاف على المشتري، الظلم والإجحاف على المشتري، لأنه على طريقة المصنف زيادة نطل البايع 2.5 قلنا مو 2.5 نطل البايع. يقول بينما البايع ما يستحق إلا واحد، ما يستحق البايع إلا واحد. لماذا؟ لأن البايع باع مصراعا لوحده، وصف الاجتماع ما باعه، ما يملكه هو مصراع، منفردان. ها قيمته ازداد 2 مو قيمته 2، نسبة 2 إلى 10 ازداد 5، فهو يستحق 1 من 5. احنا نعطي 2.5، هذا الزاد زايد بلا 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 داعي، الظلم بالمشتري. ليش؟ لان المشتري دفع الثمن في مقابل المصراع وهيئه الاجتماع، هيئه الاجتماع لها قص من الثمن، فاحنا كنا نعطي المشتري اكثر من ماذا؟ من ما نعطي البايع. فلا بد ان نعطي البايع 1 ونعطي 4 الى المشتري، لان المشتري 4 نعطيه اياه في مقابل المصراع الواحد الذي سلم له، في مقابل ماذا؟ في مقابل هيئه الاجتماع التي فاتت عنه، هيئه الاجتماع فاتته. فحينما نرجع اليه ماذا؟ نرجع اليه بالأربعة، ما نرجع اليه 1، لان المشتري الثمن الذي دفعه لم يدفعه فقط في مقابل المصراع وحده، وانما دفع الثمن في مقابل الهيئه الاجتماعيه ايضا، ولم تسلم له الهيئه الاجتماعيه، فلا بد ان نرد له ما يقابل الهيئه، ما يقابل ما دفعه في مقابل الهيئه في مقابل الاجتماع. بلي احنا كلامنا ان البيع صحيح وماضي. لا لا، المشتري ما رد مالك الاصلي، رد في المصرع، فيصح فيه البيع. خذ ليك لا اي، فاراد البيع، فشلون ترجع للثمن؟ لا يرضى، بس على ان يرجع له ما يقابله من الثمن. صحيح، رضى بان يسلم له مصراعا واحد، لكنه يطالب بماذا؟ بما يستحقه من الثمن، ان يرجع له. كلامنا في هذا ان ما يستحقه من الثمن زيد، ما يستحقه من الثمن هو عباره عن 2.5، يقول لا مو 2.5، وانما هو عباره عن زيد، عباره عن 4، لازم نعطي ذاك 1 ونعطي لهذا زيد 4. لماذا؟ لأن ذاك باع مصراعا واحدا منفردا، وهذا لا يقابل من الثمن إلا درهم واحد، لأن نسبته إلى مجموع القيمتين زيد نسبة 5، فنرجع له 1. بينما هذا دفع ثمنا في مقابل مصراع واجتماع ولم يسلم له الاجتماع، فلا بد من أن نرجع إليه ما يقابله من الثمن. قال فالبايع، لاحظوا العبارة، فالبايع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردان، يعني هو باع منفردان البايع، فله من الثمن جزء نسبته إليه، أي إلى الثمن جزء، نسبة الجزء إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى الشنو؟ إلى العشرة، اللي هي 5، وهو درهم واحد. فالزيادة إعطاء البائع درهمين ونصف كما يقول المشتري زيادة على الدرهم الواحد، يعني الدرهم والنصف ظلم على المشتري. هاي على طريقة المصنف. ثم يقول: وإن كان ما وهمه عبارة الشرائع وشبهها من أخذ البائع أربعة. المصنف أول يقول نعطي اثنين ونص، الجماعة على طريقة ثانية نعطي قد البائع أربعة، من أخذ البائع أربعة والمشتري واحد أشد ظلما، كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة. واضح شلون أشد ظلما؟ نقدر نعطي أربعة بينما نعطي المشتري قد واحد على الطريقة الثانية. قال: فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردان، وعلى شنو؟ مو فقط على قيمة كل منهما منفردان، على قيمة كل منهما منفردان، وعلى قيمة الهيئة الاجتماعية وعلى هيئته الاجتماعية. ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردان، بينما المشتري يعطى أزيد من ذلك بنسبة شنو؟ الهيئة الاجتماعية أيضا يعطى له. ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر الذي لم يجد المعاملة وردها، وقيمة هيئته شنو؟ الاجتماعية، اللي يصير أربعة. واضح؟ قلت فوات وصف الانظلام، هذا يجي الكلام به. وصلى الله على محمد.